بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه المواقيت التي أقتها الشرع للحج والعمرة. يقول رحمه الله: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، يقال أقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. والشرع قد حد للحج والعمرة أماكن ينبغي للمسلم إذا وصلها أن ينوي النسك، وأن لا يجاوزها إلا بعد أن يحرم. وهذا بالنسبة للآفاقي. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان شروط الحج ومن الذي يجب عليه أن يحج ويعتمر، شرع في بيان المواقيت، لأن المكلف إذا خوطب بالحج وخوطب بالعمرة واتجه لأداء ما فرض الله عليه، فإنه أول ما يكون منه الإحرام، والإحرام يستلزم ميقاتا يحرم منه إذا كان آفاقيا. ولذلك قال رحمه الله: باب المواقيت. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بمواقيت الحج والعمرة. ومواقيت الحج والعمرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مواقيت مكانية، والقسم الثاني مواقيت زمانية. فأما المواقيت المكانية فهي أماكن جعلها الشرع حدا للمكلف، إذا مر به لزمه أن يحرم منه إذا كان في نيته أن يحج أو يعتمر، أو في نيته الحج والعمرة. وأما المواقيت الزمانية فإنها تتعلق بنسك الحج، وقد أشار الله تعالى إليها بقول: الحج أشهر معلومات. فالحج له زمان لا يصح قبله ولا يصح بعده، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلم هذه المواقيت المكانية والزمانية لكي يؤدي النسك على الوجه الشرعي المعتبر. نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
شرع رحمه الله في بيان المواقيت المكانية، والأصل في المواقيت المكانية ما ثبت في الصحيحين من حديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. هذا هو حديث ابن عباس المتفق على صحته. وقد بين 4 مواقيت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتها لمن أراد النسك. وأما حديث ابن عمر فهو ثابت في الصحيحين أيضا، وفيه: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وبلغني ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن يهلون من يلملم. فذكر ابن عمر رضي الله عنهما 3 مواقيت، وأسند الميقات 4 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة البلاغ، أنه بلغه ولم يسمع. وهذا البلاغ صحيح، لأنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقت لأهل اليمن يلملم. فالميقات الأول ذو الحليفة، والحليفة واحدة الحلفة، وهو نوع من الشجر، وسميت بذلك لأنه كان في بطن الوادي شجرة وكان المهل منها، وهي أو هذا الموضع في الوادي المبارك وهو وادي العقيق. وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فوصف وادي العقيق بكونه واديا مباركا، ولذلك يعتبر ميقاتا للمدينة فيهل منه أهل المدينة. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه يبعد 10 مراحل عن مكة بما يقرب من 400 وقليل من الكيلومترات. هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، وقد أقته رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولذلك أحرم منه عليه الصلاة والسلام. والسؤال: هل يجوز أن يحرم الإنسان من المدينة قبل أن يذهب إلى الميقات؟ وهي مسألة الإحرام من الميقات قبل أن يأتي، فهل يجوز له أن يحرم من المدينة قبل أن يأتي الميقات أو لا يجوز؟ وإذا كان يجوز، فهل الأفضل أن يحرم من المدينة ثم يجدد النية في الميقات، أم أن الأفضل أن يحرم من الميقات؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز أو لا يجوز؟ وقد اختلف العلماء فيها على قولين، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يحرم من قبل الميقات. فلو أن إنسانا في المدينة لبى فإنه حينئذ يصح منه ذلك، وإذا مر بالميقات لزمه أن يجدد النية فيعقد النية عند مروره بالميقات. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة 4 رحمة الله عليهم، ومأثور عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثير. وأما القول الثاني أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات، وهو قول الظاهرية وطائفة من أهل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت 4 ولا يجوز لأحد أن يجاوزها ولا أن يتقدم عليها. والصحيح مذهب الجمهور، لأن التأقيت كحد آخر، بمعنى أنه لا ينبغي أن يجاوزه المكلف، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكر أحد منهم ذلك، بمعنى ولم يقل بأن الإحرام لا ينعقد. لكن السؤال: هل الأفضل، إذا قلنا بالجواز، هل الأفضل أن يحرم من الميقات أو من قبل الميقات؟ قال بعض العلماء: الأفضل أن يحرم قبل الميقات، لأنها مشقة زائدة ويكون أجره أعظم، لأنه يمتنع من المحظورات قبل أن يأتي الميقات ويتكلف العناء والمشقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك، فجعل الثواب على قدر التعب، والقاعدة أن الأجر على قدر المشقة. فقالوا: الذي يحرم من قبل الميقات أعظم مشقة من الذي يحرم من الميقات. وقال جمهور العلماء: الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى الميقات. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، والسنة تفضل العمل ولو كان غير العمل أكثر، فإن الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتساء به أعظم أجرا للمكلف، ولذلك يصيب فضل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي متابعته الرحمة والهدى، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فالأفضل أن يؤخر الميقات إلى أن يبلغ أن يؤخر الإحرام إلى أن يبلغ الميقات. وقد جاء عن عمران بن حصين أنه أحرم من قبل ميقاته، من قبل ذات عرق، حتى قيل أنه أحرم بعض الصحابة من خراسان أيضا، وهذا لا شك أنه أبعد بكثير من الميقات، وقد يستغرق أكثر من 15 يوما. ولذلك نقول إن هذا على سبيل الجواز، ولكنه ليس على سبيل الأفضلية. فالجواز يجوز، ولكن الأفضلية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء إن يوم التروية، وهو اليوم الثامن، على القول بأن 100,000 صلاة في مكة تختص بالحرم نفسه والمسجد نفسه، يقولون إنه في اليوم الثامن وهو يوم التروية إذا أمكنه أن يصلي الظهر في المسجد الحرام ويصيب 100,000، وأمكنه أن يصلي بمنى فيصيب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الظهر في اليوم الثامن يوم التروية بمنى، قالوا الأفضل أن يصلي بمنى الظهر، وذلك أفضل من 100,000 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اليوم الثامن بمنى، فلذلك قالوا لمكان التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل العمل، لأنه ما فعل عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي إلا أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. قوله رحمه الله أهل المدينة من ذي الحليفة، ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى ذي الحليفة وبات بذي الحليفة وطاف على نسائه ثم اغتسل وأحرم منها. وإذا كان الإنسان يمكنه أن ينزل في الوادي فهو أفضل، وهو السنة، وهو أعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وتكلف. لكن لو مر ببر عن طريق البر كسيارة تمر بالميقات ولا تنزل، أو مر عن طريق الجو فحاذى ذي الحليفة، فإنه ينوي عند المحاذاة. فإذا كان بسيارته ومر بحذاء المسجد ومكان الإحرام فإنه يلبي وينوي عمرته أو ينوي حجة أو ينوي الحجة والعمرة. وهكذا لو كان في طيارة فإنه يحتاط ويسأل عن الوقت الذي تحاذي فيه طيارته الميقات، طائرة الميقات، فإذا حاذت الطائرة الميقات لبى وأهل، فيستوي أن ينزل إلى الميقات وهذا أفضل وأكمل، أو ينوي مرورا بالميقات عن طريق بر أو جو أو بحر كما في الجحفة ونحوها من المواقيت، إذا مر كما في الجحفة إذا مر بها عن طريق البحر. فالمهم أن هذا الميقات يستوي أن ينزل فيه أو يلبي عند مروره ومحاذاته. نعم.
وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. سميت الجحفة هي مهيعة، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وكان بها قوم وأرسل الله عليهم السيل، قيل إنهم بغوا وطغوا وكانوا من العمالقة فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم، ولذلك قيل لها الجحفة. الجحفة هي الميقات الثاني، وأقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل المغرب، ويدخل في ذلك أهل أفريقيا ونواحيها من الأمصار كالأندلس ونحوها، فهؤلاء كلهم يهلون من الجحفة. والجحفة تبعد عن مكة 5 مراحل بما يقرب من 200 كيلومتر، والجحفة تركها الناس لأنها وبيئة، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت المدينة وبيئة بها وباء الحمى، وهو الذي يسمى في عصرنا بالملاريا، كان يصيب من نزل المدينة، فأصاب أبا بكر وبلالا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وهم في شدة الحمى يتألمون ويحنون إلى مكة، فقال كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت حماها إلى الجحفة فأصبحت الجحفة أرضا وبيئة، فترك الناس الإحرام منها ونظروا إلى ما يحاذيها وهو رابغ، فمن أحرم من رابغ فإنه يجزي ويعتد بحذاء رابغ، فإذا مر برابغ إما عن طريق بر أو جو أو بحر فإنه ينوي، وذلك ميقات أهل الشام ومن سمى رحمة الله عليه. وأهل الشام لهم حالتان، وهكذا غيرهم من أهل المواقيت، إن سلكوا طريق الساحل وجاءوا إلى المدينة، لأن أهل الشام كان لهم في القديم طريقان، طريق يقدمون به على المدينة وينزلون إلى المدينة ثم ينظرون إلى مكة مع طريق المعروف قديما عن طريق الروحاء، ثم بعد ذلك يجتمع هذا الطريق مع الطريق الثاني وهو طريق الساحل. الطريق الثاني وهو طريق الساحل لا يمر بالمدينة، وإنما ينحرف من قبل المدينة بما لا يقل عن 50 كيلومتر، ينحرف إلى جهة رابغ، وهو الذي يسمى طريق الساحل، وكان طريق العير، وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه عير قريش حينما خرجت إلى الشام. إذا مروا بالمدينة بالطريق الأول كان ميقاتهم ميقات أهل المدينة، كان ميقاتهم ميقات أهل المدينة، ولزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، لأنهم إذا مروا بالمدينة يصبح حكمهم حكم مدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا قدموا إلى المدينة أو جاء رجل من مصر إلى المدينة قبل أن يذهب إلى مكة، فإننا نقول يلزمك أن تحرم من ميقات المدينة. إنما يكون ميقاته الجحفة أن لو مر عن طريق الساحل وجاء عن طريق بر كمن يأتي من الشام، أو عن طريق بحر كأهل مصر السودان، لو جاء عن طريق البحر وحاذوا الجحفة أو حاذوا رابغ، فإنه يلزمهم أن يحرموا من الجحفة ويكون ميقاتهم الجحفة. نعم.
وأهل اليمن يا لملم،
وميقات أهل اليمن يا لملم هي التي تسمى الآن بالسعدية، وتبعد عن مكة مرحلتان ومرحلتين، وهذه المرحلة مسيرة اليوم والليلة، ولذلك تقرب من 80 كيلومتر. وهذا الميقات وميقات نجد وهو قرن، وميقات أهل المشرق وهو ذات عرق، هذه الثلاث المواقيت مسافتها واحدة، يعني بعدها عن مكة واحد، فهي تبعد مرحلتان كما ذكرنا، والمسافة متقاربة بين هذه المواقيت. أما يلملم فقد وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد التأقيت بها جزما في حديث ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقتها ذكر ابن عمر تأقيت النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبلاغ كما ذكرنا، وهو ميقات أهل اليمن بالإجماع، وتسمى الآن بالسعدية. نعم.
وأهل نجد قرن،
وأهل نجد قرن هو قرن المنازل، وقرن المنازل هو الذي يسمى الآن بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة مرحلتين، ويحرم منه أهل نجد ومن مر بهذا الميقات. وعلى هذا فإنه ميقات لهم لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: ولأهل نجد قرن، فهذا ميقاتهم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
وأهل المشرق ذات عرق،
وأهل المشرق ذات عرق، وهي التي تسمى بالضريبة، والعرق هو الجبل، وهذا الموضع هو الحد الفاصل بين تهامة ونجد، وهو ميقات أهل المشرق كخراسان، كمن كان بناحية خراسان ونحوها، فهؤلاء يهلون من ذات عرق، فكانوا في القديم إذا جاءوا عن طريق البر مروا بهذا الموضع وأحرموا منه، وذات عرق تبعد كما ذكرنا مرحلتين عن مكة. واختلف العلماء رحمهم الله هل أقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر، فالثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لأهل المشرق ذات عرق، وهذا يدل على أنها مؤقتة تأقيتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الأثر الصحيح أن أهل المشرق اشتكوا إلى عمر وقالوا: إن قرنا جور عن أرض جور عن طريقنا، فقال: انظروا حذاءها، يعني ماذا يحاذيها، فذكروا ذات عرق، فأمرهم أن يحرموا من ذات عرق. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقتها، وأن تأقيت عمر رضي الله عنه لذات عرق لأهل المشرق وقع موافقا لما أقته عليه الصلاة والسلام، وقد كان عمر رضي الله عنه محدثا ملهما، وقد وافق الوحي ونزل القرآن بلسانه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر. فلا يبعد أن يكون أقت ووافق تأقيته تأقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم،
وهي أي هذه المواقيت لأهلها، أن يلزمهم إذا مروا بهذه المواقيت أن يحرموا بالنسك حجا أو عمرة، هي لأهلها لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن. فقوله هن لهن أي لأهل هذه المدن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمناطق. نعم.
ولمن مر عليها من غيرهم،
ولمن مر عليها من غيرها، فإذا مر الإنسان بميقات غير ميقاته الأصلي لزمه أن يحرم بهذا الميقات من هذا الميقات الذي مر عليه. فلو أن إنسانا قدم من اليمن ونزل بالمدينة وأراد أن يسافر إلى مكة للحج أو للعمرة،
فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، ويصبح ميقات أهل المدينة ميقات لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يدل على أنه يلزم الإنسان أن يحرم من الميقات الذي أتى عليه سواء كان أبعد أو أقرب. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن ينتقل من الميقات البعيد إلى الميقات القريب، والصورة الثانية العكس. فأما انتقاله من الميقات القريب إلى الميقات البعيد فمثاله من قدم من اليمن إلى المدينة، ينتقل من ميقات أهل اليمن وهو يلملم إلى ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وميقات ذو الحليفة أبعد من يلملم. ومثال الانتقال من البعيد إلى القريب أن يسافر المدني إلى جهة المشرق، ثم بعد انتهائه من غرضه في المشرق يريد أن يحرم بالحج والعمرة ويأتي إلى مكة، فيمر بالسيل الكبير أو يمر بذات عرق فينتقل إلى ميقات أهل المشرق أو ميقات أهل النجد الذي هو ذات عرق أو قرن منازل، ويكون منتقلا من البعيد وهو ذو الحليفة إلى القريب وهو ذات عرق أو قرن المنازل. فعلى العموم يستوي أن ينتقل من الأبعد إلى الأقرب أو العكس. لكن هنا مسألة: لو أن رجلا من أهل المدينة أراد أن يسافر إلى الطائف أو يسافر إلى رابغ أو إلى ينبع، فأراد أن يسافر إلى موضع خارج عن المواقيت وفيه ميقات أدنى، فهل نلزمه لو قال أريد أن أسافر الآن إلى أهلي مثلا برابغ أو بينبع ثم أحج، ويكون مثلا ذلك بعد دخول أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة، فهل نلزمه بالإحرام من ذي الحليفة أم أنه يؤخر إحرامه إلى ميقات أهل الساحل؟ الجواب أنه إذا قصد حاجة خارجة عن ميقات، بمعنى خارجة عن داخل المواقيت، كأن يسلك طريق الساحل إلى ينبع أو رابغ، فميقاته ميقات رابغ ولا يحرم من المدينة، لأن سفره الأول لم يتمحض للنسك وإنما تمحض لجهة خارجة عن داخل المواقيت. وإذا تمحض السفر لجهة خارجة عن داخل المواقيت فإنه يحرم من ميقات الجهة التي يقصدها. فإن سافر إلى الطائف فإنه يحرم من ميقات أهل الطائف، وإن سافر إلى ينبع يحرم من الجحفة. لكن لو قصد جهة داخل المواقيت، كأن يقول أريد أن أسافر إلى جدة وله غرض في جدة، ثم بعد جدة يسافر للحج أو للعمرة، فهل يحرم من المدينة أو يؤخر إحرامه إلى جدة؟ والجواب أنه قصد داخل المواقيت، فمعنى ذلك أن هذا السفر الذي سيمر به بميقات المدينة متمحض للحج، إلا أن حاجته اعترضت ولذلك لا تؤثر، ويلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يؤخر إلى جدة. لكن لو كانت له حاجة في داخل المواقيت، في موضع داخل المواقيت كجدة، وقال سأذهب إلى جدة لعمل ما، لتجارة أو غرض أو حاجة، ولا أدري هل يسع الوقت فأنزل إلى عمرة وأؤدي عمرة أو لا يسعني الوقت فأرجع، فهو متردد ويشك هل يسعه الوقت أو لا يسع، فحينئذ يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى جدة. فإذا مضى إلى جدة وقضى حاجته وفضل له وقت وعزم على العمرة يجزيه أن يحرم من جدة، لأن عزمه وإنشاءه للعمرة إنما وقع بجدة ولم يقع قبلها، فلزمه أن يحرم منها ولا يلزمه أن يحرم قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، يعني من حيث طرأت له النية. وعلى هذا فقول المصنف وبيانه بأن من أتى على هذه المواقيت يأخذ حكم أهلها، هذا يشمل من قصد الميقات الأعلى أو الأدنى، وكذلك يشمل من قصد حاجة داخل المواقيت، فإنه ينتقل إلى من كان إلى حكم من كان دون المواقيت إذا لم يتمحض سفره للنسك. نعم.
ومن حج من أهل مكة فمنها.
ومن حج من أهل مكة فمنها. أهل مكة هناك ثلاثة أنواع من الناس: النوع الأول من كان داخل مكة وداخل حدود حرم مكة، والنوع الثاني من كان بين مكة وبين المواقيت كأهل عسفان وأهل قديد وأهل الجموم ونحوهم وأهل جدة، هؤلاء بين الحرم وبين المواقيت. والنوع الثالث من الناس من كان من أهل المواقيت، يعني خارج عن المواقيت. فأما من كان خارجا عن المواقيت فقلنا إنه يحرم من المواقيت ولا إشكال فيه، سواء مر بميقاته أو مر بميقات بدلا عن ميقاته. ومن كان دون المواقيت وقبل الحرم فميقاته منزله وموضعه، سواء كان قريبا أو بعيدا عن الحرم، ما دام أنه داخل حدود المواقيت فإنه يحرم من موضعه ومسكنه. فأهل قديد يحرمون من قديد، وأهل عسفان يحرمون من عسفان، وقس على ذلك، وأهل جدة من جدة. ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كانت له مزرعة بالفرع، وهو الذي يسمى بوادي الفرع الآن، كانت له مزرعة هناك، فأنشأ نية النسك منها وأحرم من مزرعته، لأن وادي الفرع دون ميقات المدينة. ولذلك من كان في اليتمة أو كان في المهد أو كان في الفرع أو نحوها من المنازل يأخذ حكم ميقات المدينة، يعني يكون دون ميقات المدينة، ويكون إحرامه من موضعه، ويلزمها أن يحرم من المكان الذي هو فيه. ولذلك أحرم ابن عمر من وادي الفرع. قال العلماء أن من كان دون المواقيت فميقاته مسكنه ومكانه الذي هو فيه، فلو كان نازلا ببادية فمن مكانها ومن خيامه التي هو نازل فيها، ولو كان في قرية فإنه من مباني القرية لا يجاوزها حتى يحرم. أما لو كان داخل مكة داخل الحرم فإنه إما أن ينوي الحج أو ينوي العمرة، فالمكي إن نوى العمرة لزمه أن يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين أن تعتمر بعد أن فرغت من حجها وقالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأبت، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. فلما أبت عليه أمرها أن تصيب أدنى الحل، ولذلك جاء في الرواية عنها فوالله ما ذكر التنعيم ولا غيره، يعني أن المهم أن ينزل المكي إلى أدنى الحل، سواء نزل إلى الحديبية وهي التي تسمى الآن بالشميسي، أو نزل إلى عرفات، فإن عرفات خارج حدود الحرم، فبين عرفات وبين الحرم اللي هو حد الحرم الوادي الذي هو وادي عرنة ونمرة، فلو نزل في نمرة وأحرم منها ثم رجع إلى الحرم أجزأ، ولو مضى إلى التنعيم أجزأ. فالتنعيم ليس بمتعين وليس بفرض، إنما المهم أن ينزل إلى أدنى الحل، وكأن المقصود أن المكي لابد أن يجمع بين الحرم وبين بين الحل والحرم، لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم، لكنه في العمرة لو أحرم من بيته لتمحض بالحرم ولم يكن فيه القصد، والعمرة القصد وفيها نوع القصد. ولذلك قالوا لابد وأن يشبه الآفاقي، فأمر بالخروج إلى أدنى الحل، فيخرج إلى أدنى الحل وينوي عمرته ثم يدخل ويؤدي مناسك العمرة، هذا إذا نوى العمرة. وهذا هو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، لأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصل في أن أهل مكة ميقاتهم أدنى الحل. والدليل على ذلك أن عائشة ليست من أن عائشة في الأصل من أهل المدينة، لأنها جاءت من المدينة، ولكنها لما أنشأت نيتها وهي داخل حدود مكة داخل حرم مكة أصبحت في حكم أهل مكة. فلما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمضي إلى التنعيم دل أمرها أن تمضي إلى الحل، دل على أن المكية إذا أراد العمرة لابد أن يجمع بين الحل والحرم، وعلى ذلك مضى جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وعليه العمل والفتوى أن من كان بمكة أو أنشأ العمرة بمكة أنه يجمع بين الحل والحرم فينشئ عمرته من أدنى الحل
وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
هذه المواقيت المكانية لا يجوز للمسلم أن يجاوزها حتى يحرم، فإن جاوزها فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجاوزها ويمضي على وجهه، ويؤدي مناسك الحج والعمرة، فإذا جاوزها على هذا الوجه لزمه دم، لأن الله فرض عليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدي عليه الصلاة والسلام أن يحرم من هذه المواقيت. فإذا مضى ولم يحرم منها وأحرم من دونها فإنه قد ضيع هذا الواجب ويجبر هذا الواجب بالدم. ولذلك قال العلماء إن المتمتع وجب عليه دم لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد، إذ كان المفروض أنه بعد أن فرغ من عمرته أن يرجع فينوي الحج من ميقاته، ولما رخص له الشرع أن ينوي الحج من مكة ويمضي في حجه ويتمه جبر هذا النقص بالدم. ولذلك أهل مكة إذا تمتعوا لا دم عليهم، لأن ميقاتهم بالحج من نفس مكة، فسقط عنهم الدم. ومن هنا أخذ ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فتواه أن من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، وهذا استنباط صحيح من كتاب الله عز وجل أن من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم، لأن الله عز وجل أوجب على المتمتع كما ذكرنا جبر ما نقص منه بإحرامه من دون ميقاته بالحج أن يجبره بالدم. ويشهد لذلك كما ذكرنا أن المكي لو تمتع لا دم عليه لأنه قد حج من ميقاته أو من مكانه المعتبر للنية. ومما يؤكد هذا أننا لو قلنا إن من ترك واجبا لا شيء عليه فإن هذا بعيد، لأن المسلم إذا احتاج واضطر لمرض فحلق رأسه، من كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مريض ومعذور يحلق رأسه ويحتاج إلى ذلك لوجود العذر، ومع ذلك أوجب الله عليه الفدية، فكيف بمن أخل بدون وجود عذر؟ وذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. ثم قال في رواية قال عليه الصلاة والسلام: أهرق دما. وفي رواية: أتجد دما. ثم نزلت آية الفدية. قال بعض العلماء لما أمره بالدم أولا دل على أن الأصل في الجبران الدم، ولذلك يقولون هذا الأصل، وعلى ذلك فتوى جماهير العلماء، ولذلك كان يفتي بهذه الفتوى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم على أن من ترك واجبا من واجبات الحج أن عليه دما، وأن هذا النقص يجبر بالدم. ولذلك إذا ترك الإحرام من الميقات لزمه أن يهرق دما ويكون بمكة ويختص بفقراء الحرم. لكن لو أنه جاوز الميقات ثم رجع فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون جاوز الميقات ولم ينوي ثم رجع ونوى من الميقات فهذا لا شيء عليه، لأنه تدارك الإخلال وتدارك النقص، فلما رجع وأحرم من الميقات فإنه وقعت نيته من المكان المعتبر ولم ينوي دون الميقات حتى يلزم بضمان أو جبر النقص. أما لو أحرم ولبى ولو بعد الميقات بيسير ثم رجع ثانية إلى الميقات فأصح أقوال العلماء وهو قول الجمهور أن عليه دما ولو رجع، لأن الإخلال قد وقع بنيته دون الميقات، فإذا رجع فإن هذا الرجوع لاغ ولا تأثير له لأنه قد انعقد نسكه ولزمه إتمام ما نواه، وقد انعقد دون الميقات فرجوعه لا يؤثر شيئا، ولذلك يلزمه الدم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
وأشهر الحج هذا هو الميقات الزماني، العمرة الميقات الزماني بالنسبة للعمرة تصح في أي وقت من السنة، يجزئ أن يحرم بالعمرة في أي وقت من السنة ولا حرج عليه في ذلك، لكن الحج مؤقت بزمان معين، وقد أشار الله تعالى إليه بقول: الحج أشهر معلومات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة لنية الحج. فإذا قلنا عشر من ذي الحجة فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أنه ينبغي أن تكون نيته للحج في هذا الظرف وهذا الزمان. المسألة الثانية، إن وقعت نيته بالحج قبل شوال فإنه حينئذ لا تنعقد نيته بالحج. واختلف العلماء، قال بعض العلماء تلغى نيته ولا يعتد بها كما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها، لا يعتد بها ولا تصح. وقال بعض العلماء بل تنقلب نافلة، إذا أحرم بالصلاة قبل وقتها تنقلب نافلة، وهنا تنقلب نيته عمرة لكن لا تنعقد حجا. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث، إذا نوى الحج فإنه يفسخه بعمرة، يفسخ هذا الحج بعمرة، يعني ينوي فسخه بعمرة، ولا يعني هناك تقارب بين القول الثاني والثالث، لكن القول الثالث يرى أنه فسخ، أن هذا الحج يكون بنية أن يفسخ هذه النية بعمرة فينوي فسخ حجه بعمرة. مثال ذلك لو أن رجلا لبى بالحج في 20 رمضان، نقول ينقلب حجه عمرة. وهكذا لو نوى في شعبان أو نوى في رجب، فقس على ذلك بقية الأشهر، فما دام أن النية وقعت قبل الزمان المعتبر فإنه لا يعتد بها لنسك الحج، لكن تنقلب عمرة كما ذكرنا على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم بعمرة، وهذا الفسخ لحاجة، وتنقلب النيات عند الحاجة. ولذلك عائشة رضي الله عنها انقلبت من التمتع إلى القران لتعذر أن تأتي بعمرة، أن تأتي بطوافها وعمرتها قبل طهرها، ولذلك يقول العلماء أن تنقلب إلى عمرة، وهذا وأصح أقوال العلماء. على هذا قوله شوال يدل على أنه لو نوى الحج قبل شوال لم ينعقد حجا، لكنه ينصرف إلى العمرة وينتهي. هذا بالنسبة لبداية نية الحج. أما نهاية آخر وقت لنية الحج فهو طلوع الفجر، طلوع فجر يوم النحر، فإذا تبين الفجر وطلع الفجر صبيحة يوم النحر انتهى وقت النية ووقت الوقوف بعرفة. فلو كان بعرفة ولبى بالحج قبل طلوع الفجر ولو بلحظة يسيرة وهو بعرفة صح ذلك وأجزأه وانعقد حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مدرس حينما رضي الله عنه حينما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقبلت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذا. أي ساعة من ليل، أي أي لحظة من ليل، فهو إذا وقف قبل طلوع الفجر ولو بلحظة يسيرة كأن يكون مثلا في عرفة، ثم قبل أن يتبين الفجر ولو بلحظة يسيرة قال لبيك حجا أجزأه وانعقد، لأنه قد أدرك الزمان المعتبر للنية. فإذا تبين الفجر فحينئذ ينتهي زمان الابتداء وإنشاء نية الحج. لكن يبقى السؤال بالنسبة لآخر الحج، وذلك يتحقق في مسألة طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فقال بعض العلماء آخر ما ينتهي إليه زمن الطواف هو أيام النحر، وإذا انتهت أيام التشريق فإنه إذا أخر عنها لزمه دم، لأن الزمان المعتبر لهذا الركن ينتهي بأيام التشريق، إلا إذا كان معذورا كحائض أو نفساء فإنه حينئذ تتأخر إلى طهرها. يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى نهاية ذي الحجة، وأن شهر ذي الحجة كامل، ومن هنا قالوا الحج أشهر معلومات، قالوا إن الله عز وجل عبر بصيغة الجمع، وهذا يشمل الشهر الثالث كاملا، وحينئذ يكون معتدا به لفراغ النسك وانتهائه من النسك، فيكون آخر ما يقع فيه طواف الإفاضة وهو ركن الحج هو آخر ذي الحجة. وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب المالكية رحمه الله وطائفة من السلف أنه إلى نهاية ذي الحجة. وقال بعض العلماء يجوز أن يؤخره عن شهر ذي الحجة ولا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه شيء، كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. والصحيح أنه يعتد بذي الحجة ولا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد ذي الحجة بدون عذر، فإذا أخره عن ذي الحجة بدون عذر فإنه يلزمه الدم.
قال رحمه الله: باب الإحرام نية النسك.
يقول رحمه الله: باب الإحرام. هذا من ترتيب الأذكار، فبعد أن بين لنا من الذي يجب عليه الحج ومن الذي تجب عليه العمرة، وعرفنا من الشخص الذي يؤمر بالحج ويؤمر بالعمرة، إذا توجه عليه الخطاب هذا الشخص إذا توجه عليه الخطاب أن يحج ويعتمر، فإنه سيمضي أول ما يمضي إلى الميقات، فذكر أحكام المواقيت. فإذا وصل إلى الميقات يرد السؤال: ما هي السنة وما هي الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يراعيها عند إحرامه وانعقاد نسكه؟ فقال رحمه الله: باب الإحرام نية النسك. الإحرام هو الدخول في الحرمة، أحرم إذا دخل في الحرمة، يقال أحرم بالصلاة إذا دخل في حرمة الصلاة، ويقال أحرم إذا دخل في حرمة الزمان وحرمة المكان. فتقول في الرجل: أحرم إذا دخل حدود مكة، حدود الحرم، وهذا دخول في حرمة مكانية، وتقول: أحرم إذا دخل في الأشهر الحرم، وهي حرمة زمانية. والإحرام نية أحد النسكين أو هما معا، فإما أن ينوي الحج أو ينوي العمرة أو ينويهما معا، ولا بد للحج والعمرة من نية، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد نوى عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: وقل أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. فلا بد في الإحرام من النية. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل بالميقات وأراد أصحابه أن يهلوا من ذي الحليفة، صح فيهم عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين هذه الأنساك. فالشاهد أنه إذا قدم إلى الميقات هناك أمور ينبغي مراعاتها وأداب شرعية لا بد للمسلم أن يتعلمها ويكون على بصيرة منها، حتى يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه في إحرامه ودخوله في نسكه. قال رحمه الله: الإحرام نية النسك. فإذا نوى بقلبه، والنية في النسك تكون بالقلب، ويتلفظ أيضا باللسان، يشرع أن يتلفظ بلسانه بما نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر رضي الله عنهما: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولذلك قال العلماء: يتلفظ بما في القلب في موضعين، أحدهما عند نية النسك، والثاني عند الذبح. ويقول عند ذبحه: اللهم هذا منك ولك، ويذكر إذا كان هذا أضحية أو كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وقال وكبر وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الكبش الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فهذا يدل عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه في هذين الموضعين كما استثنى العلماء رحمه الله يبدي ما في نيته، ولا حرج عليه في ذلك لأن السنة ثبتت. وأما ما عداهما فالنية في القلب، فإذا صلى نوى في قلبه، وكذلك إذا زكى نوى في قلبه، ولا يحتاج أن يتلفظ ويقول ما في نيته وما في قلبه. نعم.
سن لمريده غسل.
سن لمريده، أي من يريد الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة أو بهما معا، أن يغتسل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه. قال العلماء: الإحرام من المواقيت مذكر بالآخرة، بل إن خروج الناس لحجهم وعمرتهم ما هو إلا تذكير من الله سبحانه وتعالى لعباده، وتنبيه لهم بفراقهم للدنيا وخروجهم منها. فإن المسلم يخرج من بيته وأهله وولده مفارقا لوطنه، فإذا خرج عن داره وعن أهله وولده وودع أهله، تذكر حينما يحال بينه وبينهم، فهو اليوم يودعهم وقادر على توديعهم، ولكن تأتي ساعة لا يستطيع فيها أن تنبس شفتاه بكلمة، فكأنه يذكر بفراقه لأهله. فإذا فارق أهله وودع أهله، فإن الميت إذا فارق أهله أول ما يكون بعد تغميضه وتهيئته أن يغسل، فهو يقوم بتغسيل نفسه فيتذكر إذا غسله أهله، ثم بعد ذلك يتجرد عن ثيابه ويلبس الإزار والرداء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتذكر كفنا، فإذا نزع ثيابه وهو في صحته وعافيته وقدرته تذكر إذا نزعت منه، وهو الآن ينزعها لكنها غدا تنزع منه، وهو الآن في عافيته وقوته ومعه روحه، تذكر إذا أصبح طريحا بين أهله وهم الذين ينزعونه وهم الذين يغسلونه ويكفنونه. فهذا من ذكر الآخرة ومن مما يذكر العبد بلقاء الله. ولذلك يقول العلماء ينبغي للمسلم في حجه وعمرته أن يستشعر مثل هذه المواقف ويستشعر مثل هذه الأمور حتى تصحب العبادة بالخشوع والخضوع والإنابة لله سبحانه وتعالى، ويكون فيها شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى والوجل. وقال العلماء لينظر كيف إن الله سبحانه وتعالى جعل المواقيت قبل مكة، حتى إن المسلم يصحب هذا الشعور قبل أن يأتي إلى البيت، فيأتي وعنده شيء من الخوف والوجل والخشية لله سبحانه وتعالى وتذكر الآخرة. فإذا قدم إلى بيت الله الحرام وأتى البيت الحرام وعنده هذه المشاعر وفي نفسه هذه الذكريات التي تكسر القلوب لله جل جلاله وتخوفها من لقاء الله سبحانه وتعالى، هاب الله عز وجل وعرف ما الذي يسأل، فتنصرف همته إلى الآخرة. ولذلك إذا استشعر الإنسان في ميقاته عند إحرامه بنسكه مثل هذه المواقف وأقبل على البيت العتيق ليطوف ويسعى، كان همه وغمه كله الآخرة، لأن هذا الوضع يذكره بالآخرة، فتنصرف مسألته إلى الله عز وجل أن يؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيه عذاب النار، فيصبح منصرفا هما لله عز وجل بسؤاله والتضرع له سبحانه، فيغتسل ويتذكر بهذا التجرد وهو يتجرد من الدنيا، وأنه اليوم يفارق ثيابه عن طواعية واختيار، فكيف إذا نزع منها قهرا وجاءه الموت كي ينزعه من بين أحبابه وأهله وأولاده في ساعة لا يعلمها ومواقيت لا يحسب لها، لأنها تأتي قد يأتيه فجأة ويأتيه الشيء من حيث لا يحتسب. ولذلك إذا قدم إلى الميقات يبتدئ بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغتسل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل لإحرامه، طاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإحرام. وقال بعض العلماء اعتنى أمهات المؤمنين بذكر طوافه على النساء، وهذا فيه حكمة عظيمة، لأن المسلم قبل أن يقدم على العبادة إذا أصاب ذهبت الشهوة وانطفأت حدتها وانكسرت، فيتفرغ القلب للآخرة. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل يوم الجمعة، قال غسل أي غيره، وذلك بجماعه لأهله وإصابته لأهله، لأنه يخرج إلى صلاة الجمعة وقد انصرفت همته وتفرغت لذكر الله عز وجل لأن الشهوة منكسرة. ولذلك طاف عليه الصلاة والسلام على النساء تشريعا للأمة، ولذلك قالوا إن هذا من باب كسر حدة الشهوة، فطاف عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل، فاغتسل عليه الصلاة والسلام لإحرامه بالنسك، والسنة أن يغتسل. فإن كان الزمان باردا وغلب على ظنه أنه لو اغتسل أنه يتضرر، فإنه يترك الغسل. وهل يتيمم؟ وجهان. قال بعض العلماء هذا الغسل للنظافة، والتيمم ليس فيه معنى النظافة، ولذلك لا يحتاج أن يتيمم. وقال بعض العلماء بل يتيمم، لأن التيمم بدل عن الغسل، والعلة كونه للنظافة محتمل وكونه تعبدا محتمل، ولذلك قالوا إنه يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء أو لم يجد ماء. لكن هل هذا الغسل واجب أو ليس بواجب؟ للعلماء وجهان، أصحهما قول الجماهير أن الغسل للإحرام ليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، لأن فاطمة أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، والبيداء هي الربوة العالية بجوار ميقات ذي الحليفة، فلما نفست هناك أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال عليه الصلاة والسلام مرها فلتغتسل ثم لتهل. فقالوا إن هذا يدل على وجوب الغسل للإحرام، والصحيح أن هذا الأمر للحائض والنفس، فالحائض والنفساء كل واحدة منهما تغتسل لإحرامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتغتسل، ولذلك يلزمها أن تغتسل، وفيه شبهة التعبد. ومعنى التعبد. ولذلك يقوى أن يقال في الحائض والنفساء أنه يلزمهم الغسل، لكن غير الحائض والنفساء لا يلزمهم الغسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة معه أن يغتسلوا، ولكن الأفضل والأكمل أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل أزال الأذى عن البدن، فذلك أبلغ من ذهاب النتن والرائحة المؤذية حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الناس أثناء حجه وعمرته بنتنه، والنفوس تتضرر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة أن يغتسل رفقا بالناس ودفعا للضرر عنهم، فيغتسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. نعم.
أو تيمم لعدم
أي سن له أن يتيمم لعدم، أي لعدم الغسل لما ذكرنا. نعم.
وتنظيفه
أي يسن له أن يتنظف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل وأصبح ينظخ طيبا صلوات الله وسلامه عليه، واعتنى بشارته وهيئته حتى كان يرى وبيص الطيب في مفرقه صلوات الله وسلامه عليه وهو في حجه. نعم.
وتطيب
يتنظف، التنظف يشمل قص الأظفار، تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونحو ذلك من الأمور التي ينظف بها شارته وهيئته، فيزيل عن نفسه الشعث والقذر حتى يدخل في نسكه على نظافة ونقاء، لأنه سيمنع من هذه الأشياء. فإن كان قد أهل بالحج وجاء بعد دخول هلال ذي الحجة وأراد أن يقلم أظفاره وينتف شعره أو يحلق شعر العانة، فإن كان يريد الأضحية فلا يقلم ظفرا ولا ينتف شعرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، فهذا نهي عن أن يمس شيئا من شعره وبشرته، ولذلك لا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا ينتفه إذا كان يريد أن يضحي، لأن تقليم الأظفار والعناية بالهيئة والشعر من باب السنة والاستحباب. وكون عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يمس شيئا من بشره، قدم عليه الصلاة والسلام ما أمر به ما نهى عنه على ما نهى على ما أمر به، فقال: إذا نهيتكم فانتهوا. ولذلك يمتنع من تقليم أظهاره ومن قص شعره، ويعتني بتنظيف البدن بالاغتسال وإزالة الشعث والقذر. نعم.
وتطيب
من الطيب، وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، ويتطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء قولان، طبعا التطيب إما أن يكون في البدن أو في ثياب الإحرام، أما في ثياب الإحرام فبالإجماع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كما في الصحيح من حديث صفان بن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر في الجعرانة، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة عليه ما ترى، وعليه جبة عليها أثر الصفرة من الطيب؟ فقال له: انزع جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالطيب في داخل الإحرام لا يجوز، لا يجوز أن يبخر الإحرام ولا أن يطيبه ولا أن يضع فيه الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وقال بعض العلماء: يجوز أن يبخر إحرامه وأن يلبسه، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، فنهي عن الزعفران والورس تنبيها على غيرهم من سائر الأطياب، ولذلك يكون ثوبه سالما من الطيب. لكن الطيب في البدن للعلماء فيه وجهان، قال بعض العلماء: يطيب البدن ثم يغتسل فيقع طيبه قبل غسله، أما إذا أتم الغسل فإنه لا يضع الطيب في البدن. وقال بعض العلماء إن الطيب، وهذا يختاره جمع من العلماء منهم المالكية وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، وقال بعض العلماء: يجوز بل ويسن أن يغتسل وبعد الغسل يضع الطيب ثم ينوي الإحرام، فهم متفقون على أنه إذا نوى لا يضع في بدنه ولا في ثوبه، لكن ومتفقون على أنه لو وضع الطيب قبل الغسل ثم اغتسل أنه جائز، ولكن الخلاف لو اغتسل وأراد بعد الغسل أن يطيب بدنه فالصحيح أنه يشرع له ذلك، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها لحله قبل حرمه يدل على أنه قبل الإحرام يشرع الطيب ولو بعد الغسل، لأن قالت لحله قبل حرمه، فدل على أن التأقيت أن يحرم. وعلى هذا صح قول من قال إنه يتطيب في بدنه بعد غسله. لكن هنا مسألة، لو طيب البدن فوضع في إبطيه طيبا ووضع مثلا على صدره الطيب ثم لبس الرداء، فإذا وضع الرداء فإن رائحة الطيب ستنتقل في الرداء، فإن انتقل جرم الطيب وبقي رداؤه عليه فلا إشكال، لأنه يجوز في الشيء استصحابا ما لا يجوز به ابتداء، يعني يجوز له أن يكون هذا تبع هذا مغتفر ولا إشكال فيه، لأن لما أذن الشرع بأن يطيب بدنه لا حرج عليه أن تنتقل الطيب ولم يكن مقصودا، هنا كان تبعا. لكن لو أنه نزع هذا الإحرام يريد أن يتوضأ فلا يلبسه ثانية، لأنه إذا لبسه ثانية أنشأ الحكم، ولذلك قالوا إنه يفرق بين كونه مستصحبا على البدن ومن كونه ينزعه ثم يعيد، فإن نزعه لزمه أن يغسل مواضع الطيب ولا يلبسه وفيه هذا الطيب، لأنه إذا لبسه فقد ترفه بالطيب بعد أن نوى، بخلاف ما إذا استصحبه، ويجوز الشيء استصحابا ولا يجوز ابتداء، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع في المعاملات والعبادات، أن الشيء ابتداء لا يجوز، لكنه لو وقع تبعا أو مستصحبا غيره جاز. وعلى هذا قالوا إنه يفرق بين كونه مستصحبا، ولذلك تنظر إلى أن الطيب إذا وضعه في البدن ثم أحرم استصحبه فهو معه، لكن لو أنه بعد إحرامه جاء يريد أن يضع لمنع منه، ولذلك قالوا لما وضعه في بدنه ثم أهل استصحب الجائزة من وقت الجواز، فإذا انتزع هذا الشيء منه فإنه يبتدئ كأنه يلبس، بخلاف ما إذا كان لابسا مستصحبا له على بدنه. فعلى العموم يغتسل ويتطيب سواء تطيب قبل الغسل أو بعد الغسل فالأمر سواء، فإن تطيب وبقي أثر الطيب على الشعر أو أثر الطيب على البدن فهذا لا يضر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى أثر الطيب في مفرق رأسه، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى وبيص يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه طيب شعره صلوات الله وسلامه عليه، فكان أثر الطيب ولون الطيب يلمع، وهذا يدل على كثرة ما وضع من الطيب، ويدل أيضا على مشروعية أن يكون الإنسان متطيبا في حال إحرامه إذا كان هذا الطيب مستصحبا لما قبل الإحرام. نعم.
وتجرد من مخيط،
يسن له أن يتجرد من المخيط، والمخيط ما أحاط بالعضو، والدليل على التجرد من المخيط قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث، لأن الإنسان المحرم إذا حرمت عليه اللبس، اللبس ينقسم إلى أقسام، فهناك لبس لأسهل البدن ولبس لأعلى البدن اللي هو فوق الرأس ولبس لمنتصف البدن كالصدر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص وهذا للصدر وسط البدن، ولا العمائم لأعلى البدن، ولا السراويلات لأسهل البدن، هذه ثلاثة أحوال لأعلى البدن وأوسطه وأسهله، ثم البرنس، البرنس هو نوع من الثياب فيه غطاء الرأس، فجاء بها جميعا، فقال ولا البرانس، فشمل ما غطى أسهل البدن وما غطى أوسط البدن وما غطى أعلى البدن وما شمل الجميع بالتغطية والإحاطة، فالشرط الإحاطة، فالمخيط هو الذي يحيط بالعضو ولو لم يكن مخيطا مفصلا، ولذلك قالوا لو أنه بالإحرام شبكه بالمشابك كان أشبه بما يكون مفصلا على البدن، ولذلك قالوا ينبغي أن يكون رداء ليس مفصلا على العضو، فالقميص نهي عنه لأنه يحيط بأوسط البدن، والعمامة لأنها تكور على الرأس وتحيط بالرأس، وكذلك السروال لأنه يحيط بالرجلين اللي هو أسهل البدن، لكنه لو لبس الرداء كفوطة ونحوها ولم تكن مفصلة، لكن لو كانت مخيطة أو فيها تفصيل أو ما يوجد الآن من بعض الإحرامات وهي التي فيها الطق، هذا الذي يجمع فيه بين الطرفين الأزرة من الحديد، هذا تلزمه الفدية، لأنه إذا لبس هذا النوع من الإحرام كان كالمفصل، كما لو فصل الإحرام عليه ولبسه فإنه وجه واحد، وجها واحدا تلزمه الفدية، ولذلك ينصح من يرى يضع الإحرام مفصلا هذا الذي فيه الطق أو يكون فيه أزرة طق على أسهل البدن، فهذا كله يعتبر من المخيط وآخذا حكم المخيط. فالتجرد من المخيط المراد من الثياب المفصلة على العضو، ولذلك لا يفصل للعضو، ونهي حتى عن الخف، لأنه مفصل على القدم. فالأصل في التجرد من المخيط قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي حينما جاءه بالجعرانة وعليه الجبة، قال له: انزع عنك جبتك. فقوله انزع عنك جبتك، قالوا هذا أصل في الأمر بالتجرد من المخيط، لأن الجبة مخيط يحيط بأوسط البدن كما ذكرنا. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من نوى النسك أنه ينبغي عليه أن يتجرد من المخيط، إلا أنه يستثنى من ذلك أن يكون في حالة لا يتيسر له وجود الإزار. فلو أن رجلا جاء إلى الميقات وهو يريد الحج والعمرة وليس عنده إزار يكسي به أسفل بدنه، فإنه يجوز له أن يحرم وأن يلبس السروال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أحد لا يجد، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس يوم عرفة: السراويل لمن لم يجد الإزار. فرخص عليه الصلاة والسلام في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، فيرخص له أن يبقى به حتى يجد الإزار فينزعه ثم يلبس الإزار ولا شيء عليه، لأنه مضطر ومحتاج، وما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فإذا أمكنه أن يجد إزارا فإنه يشتريه ويلبسه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة
إن شاء الله. غدا سيكون الدرس في المناسك بإذن الله، يعني سنتم أحكام المناسك غدا، ويرجع درس العمدة بإذن الله ويعوض، لكن إن شاء الله سيكون عن أحكام المناسك إن شاء الله بعد صلاة المغرب غدا يوم الجمعة إن شاء الله إلى العشاء. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وبما قلتم، ونفع الله بكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله وفتح عليك، من عليه دين هل يجب عليه إذا أراد الخروج للحج أن يستأذن من الدائن؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من كان عليه دين ولم يحج حجة الإسلام الفرض أو لم يعتمر عمرة الفرض، فإنه ينبغي عليه أن يبدأ بسداد دينه، ولا يجب عليه الحج إلا بعد أن يسدد دينه. فإذا استأذن صاحب الدين وأذن له بالحج فإنه حينئذ يحج ولا شيء عليه. وفرق بعض العلماء بين الدين الحال والدين المؤجل، وقالوا: لو كان أقساطا فأدى أقساط شهره آني شهر ذي الحجة، ولم يخل بالتزامه وغلب على ظنه أنه لو عاد يسدد ما بقي من التزامات عليه فإنه يجب عليه أن يحج. وبعض العلماء يطرد الأمر ويجعله حكما مضطردا، سواء كان مؤجلا أو غير مؤجل، أنه إذا كان عليه الدين لا يجب عليه الحج، ويبدأ بإبراء ذمته، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، ولذلك يبدأ بسداد دينه ثم بعد ذلك يقوم بالحج، إلا إذا أذن له صاحب الدين أن يحج فإنه يحج. أما إذا كان الحج نفلا فإنه لا يتنفل عليه دين إلا إذا أذن صاحب الدين، ويأثم إذا خرج للحج وعليه حقوق الناس إذا كان حجه نافلة، لأن هذا المال الذي سينفقه في حجه متعين عليه أن يبرئ ذمته وأن يرد حقوق الناس. ولذلك قال عليه السلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فالدين أمره عظيم، ونفس المؤمن معلقة به، وهو ذل النهار وهم الليل، ولا يزال المسلم في ضيق ما لم يفسح الله عليه بالسلامة من الدين، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين. فالمقصود أن الإنسان يبرئ ذمته ثم يتنفل، أما أن يذهب للتطوع وذمته مشغولة بحقوق الناس ويضيع أموال الناس ويتنفل، فهذا ليس بمستقيم شرعا، بل عليه أن يبدأ بسداد الحقوق وأدائها للناس، وبعد أن يؤدي حقوق الناس إليهم فإنه يشرع له أن يحج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.